بكل فرح ألتقيكم في النصف ساعة التالي أصدقائي مع حلقة جديدة من برنامج كنوز الحكمة، هذا البرنامج المخصص لدراسة أسفار كل الكتاب المقدس. انتهينا المرة الماضية بنعمة الرب من سفر يونان الذي يشتمل على 4 فصول قصيرة. الفصل الأول منها صور لنا عصيان النبي يونان وما جناه النبي على نفسه نتيجة لذلك. الفصل الثاني عرفنا إلى ما عاشه يونان وهو في جوف الحوت وكيف أعاد له الله الحياة وجدد له الدعوة لخدمته. لقد أعد الله في حكمته بحسب الفصل الأول ريحا شديدة هبت على السفينة وكانت نتيجتها إلقاء يونان في الماء، ولكن تدخل الله لإنقاذ عبده فأعد حوتا لابتلاعه ومساعدته على تحقيق مشيئته تعالى. أما في الفصل الثالث من السفر نرى الله يعد نبيا ويعد شعبا لاستقبال كلمته. كان يسخر شتى الظروف كي يكون الإنسان في وضع يقدر معه فيه أن يسمع صوت الله وأن يعطي لله فرصة ليتعامل معه، وهكذا لسكان نينوى أيضا، فعبر إعداد النبي كان الله يعد سامعيه. لذلك ما أن وصل يونان إلى شواطئ نينوى ونادى في أهلها حتى آمنوا وتابوا. وفي الفصل الرابع رأينا غيظ النبي من خلاص أهل نينوى لأنه كان يزايد على عدالة الله ويظن أنه هو فقط وشعبه من يستحقها، فأعد الله يقطينة لتلقين يونان درسا عن شمولية رحمته ومحبته. أرجو صديقي أن تكون قد أفدت من هذه الدراسة. والآن إلى العهد الجديد مع رسالة يوحنا الأولى. يرى بعض المفسرين أن رسائل يوحنا الرسول هي آخر ما كتب من أسفار الكتاب المقدس، ومن المؤكد أن رسائل يوحنا هي آخر ما كتبه الرسول يوحنا. ورغم أن الرسائل الثلاث تسمى بالرسائل، إلا أن الرسالة الأولى لا تأخذ شكل أو نمط رسالة، فهي تخلو من التحية الافتتاحية في بدايتها ومن التحية الختامية في نهايتها، كما أن نمطها قريب جدا من نمط العظة، فهي تحمل جميع السمات التي تجعل منها رسالة موجهة من راع يكن محبة كبيرة واهتماما عظيما لجماعة محددة من المؤمنين. كان الرسول يوحنا يخدم كراع للكنيسة في أفسس، وهي الكنيسة التي أسسها الرسول بولس. وقد كان اعتقاد الكنيسة عبر السنين أن الرسول يوحنا كتب الإنجيل الذي يحمل اسمه أولا، ثم كتب رسائله، وأخيرا كتب سفر الرؤيا قبيل موته. لكن في السنوات الأخيرة رأى بعض المفسرين أن الرسول يوحنا كتب رسائله أخيرا، وهكذا فقد كتب الرسول يوحنا رسالته الأولى بعد نفيه إلى جزيرة بطمس في نحو سنة 100 للميلاد. وقد مات الرسول يوحنا في أفسس ودفن فيها، وقد بنيت كاتدرائية القديس يوحنا فوق قبر الرسول يوحنا من قبل يوستينوس في القرن الخامس للميلاد. ولكي نفهم رسالة يوحنا الرسول الأولى ينبغي علينا أن نعرف بعض المعلومات عن مدينة أفسس في بداية القرن الثاني للميلاد، فقد كانت أفسس شبيهة جدا بمدينتك التي تعيش فيها حاليا، وكانت هنالك 4 عوامل هامة موجودة في أفسس وفي العالم الروماني بأكمله. أولا، كانت هنالك معرفة سهلة بالمسيحية، فقد كان الكثير من المؤمنين هم أولاد وأحفاد المسيحيين الأوائل، لكن الإيمان المسيحي فقد بريقه وصار باهتا وباليا، وضاعت روعة وبهاء الأيام الخوالي. فكم كان من المثير أن يكون المرء مؤمنا في تلك الأيام حينما أتى الرسول بولس إلى تلك المدينة وتحدى الآلهة ديانا في أفسس، فقد كانت المدينة بأكملها في حالة هياج وصخب، حيث نقرأ في سفر أعمال الرسل عن تأثير تعليم الرسول بولس على مجمع أفسس، وأيضا عن تأثير العظات والمحاضرات التي كان يلقيها يوميا في مدرسة تيرانوس لمدة سنتين. فيا لحماس الناس ومحبتهم للمسيح في تلك الأيام. لكن بعد سنوات، حينما أرسل الرب يسوع رسالة إلى المؤمنين في أفسس على فم الرسول يوحنا حينما كان في منفاه في جزيرة بطمس، قال: لكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. فقد كان الأمر مشابها تماما لما حذر منه الرب يسوع قبل وقت طويل، حينما قال: ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. فقد بدأ تكريس مؤمني أفسس للمسيح بالانحدار والتراجع والتقهقر. ثانيا، عملت المعايير العالية للمسيحية على جعل المسيحيين مختلفين، لكن أولاد وأحفاد المسيحيين الأوائل لم يريدوا أن يكونوا مختلفين، فقد كان المؤمنون يدعون قديسين، وهي كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية هاجيوس، وقد كان المعنى الرئيسي لهذه الكلمة هو يفرز لاستعمال الله، أي الشيء الذي هو ملك لله. فقد كان يقال عن الآنية في الهيكل بأنها مقدسة لأنها كانت مفروزة لاستعمال الله، كما كان الهيكل مقدسا والسبت مقدسا. وهكذا فقد كان ينبغي على المؤمنين أن يكونوا مختلفين، أي مقدسين مفروزين لاستخدام الله. لكن أهل أفسس أصبحوا مسيحيين مبرمجين بواسطة حاسوب المساومة، صاروا مسيحيين مطوعين كالبلاستيك، وباتوا مختلفين تماما عن الرسل الذين قال لهم الرب: لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. كما قال بحسب إنجيل يوحنا: أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. وهكذا فقد تفسخت الأخلاق المسيحية وصار الناس يستخفون بالمعايير الكتابية. الأمر الثالث الذي كان يميز مدينة أفسس في ذلك الوقت أنه لم يكن الاضطهاد هو عدو المسيحية، فالخطر المحدق بكنيسة أفسس لم يكن الاضطهاد من الخارج وإنما الإغواء من الداخل. وقد حذر الرب يسوع من هذا حينما قال: لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. كما قال الرسول بولس للشيوخ في كنيسة أفسس في سفر أعمال الرسل: لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. وهكذا صديقي، لم تكن المسيحية تواجه خطر الانقراض وإنما كانت تواجه خطر التغيير، فقد كانت هناك محاولات لتطويرها وجعلها تحاكي في مصطلحاتها ومفرداتها تحاكي نمط الفلسفة الشائعة أنذاك. ورابعا، كانت الغنوسية أو الغنوسطية أو الأدرية هي العدو الحقيقي للمسيحية، وهي ما تزال كذلك. كانت الغنوسطية هي الفلسفة الرئيسية للإمبراطورية الرومانية، وكانت تأخذ عدة أشكال، لكن هناك مبدأ رئيسي واحد مطبق في هذه الفلسفة بأكملها، يقول بأن المادة شر في جوهرها وبأن الروح صالح، وبالتالي فإن العالم المادي بأكمله شرير. لذلك فقد كانت الغنوسطية تحتقر الجسد، وكان الغنوسطيون يعتقدون بأنه يوجد روح في الجسد، وذلك على غرار البذرة الموجودة في التربة الواسخة. ونجد نفس هذا المبدأ موجودا في التحررية المعاصرة التي تقول بأنه توجد شرارة خير في كل شخص، وأنه ينبغي على كل شخص أن ينمي شرارة الخير هذه. وقد سعى الغنوصيون إلى تنمية البذرة أي الروح في داخلهم، وحاولوا أن يتخلصوا من الشر الموجود في أجسادهم. وقد كانت هناك طريقتان متطرفتان لتحقيق ذلك الهدف، تمثلتا في الرواقية والأبيقورية. ونجد مواجهة الرسول بولس مع هاتين البدعتين مدونة في أعمال الرسل الفصل 17. فقابله قوم من الفلاسفة الأبيكوريين والرواقيين، وقال بعض: ترى ماذا يريد هذا المهذار أن يقول؟ وبعض: إنه يظهر مناديا بآلهة غريبة لأنه كان يبشرهم بيسوع والقيامة. كان الرواقيون هم تلاميذ زينون، وقد جاء اسمهم من المكان الذي كان يحاضر فيه زينون في أثينا. كان الرواقيون يؤمنون بوحدة الوجود، وبأنه ينبغي على الحكماء أن يخلو من العواطف، وأن لا يتأثروا بالفرح أو الحزن، وأن يكونوا خاضعين لقوانين الطبيعة. لهذا فقد كانوا يمارسون أحكاما قاسية وضبطا عاليا للنفس. أما الأبيقوريون فأخذوا اسمهم عن أبيقور الذي كان يعلم في أثينا أيضا، وقد قبل هؤلاء بالآلهة اليونانية التي كانت تنتصب على جبل أوليمبوس، وكانوا يرون بأن المتعة وليست الحقيقة هي هدف الحياة. في البداية كان الأبيقوريون يسعون لإشباع نهمهم الذهني والعقلي وليس الحسي، لكن فيما بعد راحوا يعلمون أتباعهم أن يشبعوا رغباتهم الجسدية كي لا تزعجهم هذه الرغبات لاحقا. وكما تلاحظ صديقي المستمع، فقد كانت هناك فروق كبيرة وعديدة بين هذين الرأيين المتطرفين، لكنهما اتفقا على إنكار مسيحية يسوع. وربما كان الرسول يوحنا يفكر في هؤلاء حينما كتب يقول: من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح؟ هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن. فقد كانوا ينكرون التجسد قائلين بأنه من غير المعقول أن يكون الله قد أخذ صورة جسد بشري، لأن الجسد شر. لذلك فقد قال يوحنا بوضوح تام: والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. وفي رسالته كتب يقول: بهذا تعرفون روح الله، كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله. وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي، والآن هو في العالم. وقد كانت الغنوصطية الدوسية التي كانت ترى بأن التجسد أمر مستحيل، لأنه لا يمكن لله أن يندمج في شيء فاسد كالجسد البشري، كانت هذه تعلم أن يسوع ظهر وكأن له جسد بشري، لكنه في الحقيقة لم يكن له جسد. فعلى سبيل المثال، حينما كان يسوع يمشي لم يكن يترك أثار أقدام وراءه. لكن جيرينثوس كان أكثر ذكاء في تعليمه، فقد قال بأنه كان هناك يسوع بشري ويسوع إلهي، وبأن الألوهية حلت عليه عند معموديته وتركته قبيل صلبه. وفي الحقيقة فإن إنجيل بطرس، وهو إنجيل زائف، يترجم كلمات يسوع الأخيرة على الصليب على النحو التالي: قوتي قوتي لماذا تركتني؟ لكن أباء الكنيسة الأولى قاوموا هذه البدعة وقالوا بأن الله صار مثلنا لكي يصيرنا مثله. وربما كتب الرسول يوحنا رسالته الأولى للرد على أخطاء الغنوصية. وفي الحقيقة هناك 5 أهداف معبر عنها في رسالة يوحنا الأولى: أولا، لكي يكون لكم أيضا شركة معنا، أي مع المؤمنين، ومع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. ثانيا، لكي يكون فرحكم كاملا. وثالثا، لكي لا تخطئوا. رابعا لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية، وخامسا لكي تؤمنوا باسم ابن الله. لقد دعيت رسالة يوحنا الرسول الأولى قدس أقداس الكتاب المقدس، فهي تأخذ المؤمن إلى عمق الشركة مع الله الآب. إنها رسالة العائلة، فقد كانت رسائل الرسول بولس وجميع الرسائل الأخرى رسائل كنسية، أما هذه الرسالة فهي رسالة عائلية، وينبغي علينا أن ننظر إليها بهذه الطريقة. فالكنيسة هي جسد المؤمنين الذي نتبارك فيه، نتبارك بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، ونحن نعطى هذا المقام عند إيماننا بالرب يسوع المسيح. فالإيمان بالرب يجعلنا أعضاء في عائلة الله، وفي العائلة نحظى بعلاقة يمكن أن تنقطع، لكننا نستعيدها عندما نعترف بخطايانا، وعندها فإن الله أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. كما عودتكم مستمعي، فإنني أقدم مخطط السفر مطبوعا ومرفقا مع هذه الحلقة لكل من يطلبه منا. أما الآن فإلى النص الكتابي لرسالة يوحنا الرسول الأولى. تحت العنوان الرئيسي الله نور، نرى أولا افتتاحية هذه الرسالة، ومن ثم نرى كيف يمكن للمؤمنين أن يحظوا بعلاقة مع الله. وكما ذكرنا في المقدمة، فقد كتب يوحنا رسالته هذه من أجل التصدي لأول بدعة دخلت الكنيسة، ألا وهي الغنوصطية. وقد كان الغنوصطيون يتباهون ويتبجحون بمعرفتهم الفائقة، وقد قبل هؤلاء لاهوت المسيح، لكنهم رفضوا ناسوته، أي الجانب البشري منه. لكن الرسول يوحنا سيتحدث الآن عن المعرفة الحقيقية بالله. يقول في الآية الأولى: الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. الذي كان من البدء، أي بدء هذا الذي يتحدث عنه الرسول يوحنا؟ في الكتاب المقدس هناك ثلاث بدايات، ونحن على معرفة جيدة ببدايتين منها. البداية الأولى موجودة في سفر التكوين: في البدء خلق الله السماوات والأرض. وهذه بداية لا تاريخ لها، فنحن لا نعرف متى قام الله بخلق السماوات والأرض. قبل عشرات السنين كان البعض يقولون بأن عمر الأرض يبلغ من 300,000 سنة إلى 700,000 سنة، ثم بدأ العلماء يتحدثون بلغة ملايين السنين، حيث قالوا بأن عمر الأرض يقدر بمليونين ونصف المليون سنة، ثم راحوا من جديد يتحدثون بلغة البليون سنة. لكن كما تلاحظ صديقي، فإن كل ما نقرأه في سفر التكوين هو أن الله خلق السماوات والأرض. وما لم تكن صديقي مستعدا لقبول هذه الآية، فمن المؤكد أنك لست مستعدا لقراءة المزيد في كلمة الله، لأن الكتاب المقدس بأكمله يستند على الآية الأولى منه. فمن الغباء أن نعتقد بأن الكون نشأ هكذا. وكما قال إدوين كونكلين: إن احتمال نشوء الحياة بالصدفة يشبه القول بأن قاموسا أو معجما ما قد نشأ بسبب انفجار في إحدى المطابع. وهكذا صديقي، لابد من وجود خالق لهذا الكون الذي نعيش فيه أنا وأنت. أما فيما يتعلق بتاريخ بدء العالم فهذا ما لا نعرفه، وفيما يتعلق بما كان الله يفعله قبل خلقه للسماوات والأرض فنحن لا نعرف ذلك أيضا، رغم أننا نعرف أنه كان يفعل شيئا ما، ثم قام بخلق السماوات والأرض لغاية ما، وهو يقوم بتنفيذ خطة ما في هذا الكون، وهي خطة أعظم وأكبر من استيعاب أي عقل بشري. وهنالك بداية ثانية نقرأ عنها في الآية الأولى من إنجيل يوحنا: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، هذا كان في البدء عند الله. ثم يأتي إلى عمل الخلق فيقول كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فإن رجعت صديقي إلى بلايين السنين وإلى الأزل فسوف تجد أن الرب يسوع كان موجودا، فهو القديم الأيام. لاحظ أن يوحنا يقول في البدء كان الكلمة، مستخدما الزمن الماضي وليس الحاضر. وبعبارة أخرى فإن هذه بداية ليس لها بداية، لأن المسيح ليس له بداية. أما عبارة في البدء كان الكلمة فتعني أنك تستطيع الرجوع إلى الوراء قدر ما تشاء لتجد المسيح في انتظارك، وهذا شيء عظيم ولا يمكن لأي عقل أن يستوعبه. ثم نأتي إلى يوحنا 1:14 فنقرأ والكلمة صار جسدا، وهذا يعيدنا إلى بيت لحم حيث ولد المسيح. سأتوقف عند هذا الحد مستمعي لأن الوقت أدركنا. تواعدوا معي في الحلقة القادمة لنتحدث عن هذا الموضوع بأكثر تفصيل، ولإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.